بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: باب لا يصلح الكذب. قال حدثنا مسدد وابن سرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش وسليمان المهران عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. وفي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق، قال: عليكم بالصدق. وعليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا الصدق، وتحروا أو تخلقوا بالصدق. الصدق في الحديث، والصدق في الأفعال، أن تكون صادقا في قولك وفي فعلك. إذا تكلمت تصدق في حديثك ولا تكذب، وإذا فعلت الفعل تكون صادقا في فعلك أنك تفعله لله سبحانه وتعالى، ما تفعله رياء ولا سمعة ولا لأجل ثناء الناس ومدح الناس، وإنما تفعله تريد وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. الصدق يوصلك إلى البر، والبر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. فإنك إذا تحليت بالصدق أوصلك إلى أبواب الخير، أوصلك إلى أبواب الخير مع الله سبحانه وتعالى، أي في تعاملك مع الله عز وجل، وهكذا في تعاملك مع الخلق. إذا صدقت كنت قائما بالأمر العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به من الإخلاص، تكون مخلصا في أعمالك لأنك صادق تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا تكون أعمالك صحيحة، لأن من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فأنت إذا صدقت في عملك كان ذلك سبب في قبول عملك. وهكذا أيضا في تعاملك مع الخلق بالصدق يكون تعاملك صحيحا، وهكذا يثق الناس بك، في سواء كان في بيع وشراء أو كان كذلك في حفظ أمانات أو في غير ذلك. فإنك إذا صدقت هديت إلى البر. قال: وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني فعل الخير يوصل إلى الجنة، كما قال الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالبر يهدي إلى الجنة، يوصل إلى الجنة الذي يفعل الأفعال الطيبة والأعمال الصالحة فإنها توصله إلى الجنة، كما قال الله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. وإن كان هو لا يدخل الجنة بأعماله، العبد والمسلم لا يدخل الجنة بعمله مهما عمل من الأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يعني أن الأعمال التي يعملها العبد مهما عمل فإنها لا تساوي ما عده الله سبحانه وتعالى لعباده في الجنة، ولكن تدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، تدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. والأعمال سبب، الأعمال سبب من الأسباب التي تدخلك إلى الجنة. فالبر يهدي إلى الجنة، يوصل إلى الجنة، إذا صدقت فإنك تهدى إلى البر، وإذا هديت إلى البر وأفعال الخير أوصلك البر إلى دخول الجنة. قال: وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في بعض الروايات يصدق ويتحرى الصدق، يعني يحاول أنه لا يكذب أبدا، إذا حدث صدق في حديثه، وإذا عمل العمل صدق في عمله. وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، تكون عند الله جل وعلا من الصديقين، من أهل الصدق الذين لهم المنازل العالية والدرجات الرفيعة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا كنت متحريا للصدق كتبت عند الله جل وعلا صديقا. وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن الذي لا يتمنى أن يكون من الصديقين وأن يكتب عند الله جل وعلا منهم؟ فإذا أردت أن تكون منهم فاحرص، احرص على الصدق، أن تصدق في أقوالك وأفعالك. قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب، احذروا من الكذب. والكذب هو مخالفة القول الواقع، أن تذكر الشيء على خلاف حقيقته، تذكر الشيء على خلاف حقيقته، أو تفعل الشيء كذلك على خلاف حقيقته، فهذا من الكذب. تكذب في حديثك، إذا تكلمت كذبت، سواء كان في بيع وشراء، أو كان كذلك في أمور الدين وهو أعظم، أو في غير ذلك. إياكم والكذب، لا تكذب في حديثك، كن صادقا واحذر من الكذب، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، توجب غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه. إياكم والكذب. فإذا بعت واشتريت فاصدق، فالصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبب لحصول البركة في البيع. قال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام: إذا تبايع الرجلان، قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا في التعامل مع الناس في البيع والشراء، إذا صدقت بورك لك في بيعك، وإذا كذبت محقت بركة بيعك، تذهب البركة بسبب الكذب، معصية وذنب عظيم. ربما تمشي البضاعة بالكذب والحلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. تقول للمشتري: هذه بضاعة اشتريتها أو علي ب500، وأنت كاذب، أنت اشتريتها مثلا ب300 وتقول له علي ب500 من أجل ماذا؟ أن يصدقك ويشتريها، هذا كذب. فربما تمشي البضاعة لكن لا بركة فيها، لا بركة فيها. وهكذا في غير البيع والشراء، في التعامل مع الناس ينبغي أن تصدق وأن تحذر من الكذب. قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب يوصل إلى الفجور، والفجور قيل هو الميل عن الاستقامة، تميل عن الاستقامة والصراط المستقيم، وقيل هي فعل الشر، وكذلك الوقوع في المعاصي، وهذه المعاني متقاربة. فالفجور هو الوقوع فيما حذر الله سبحانه وتعالى، إذا كذبت وقعت في المعاصي والذنوب، وقعت في المعاصي والذنوب، وأوصلك الكذب إلى الوقوع في كبائر الذنوب. فالكذب مع كونه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو صفة من صفات أهل النفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، وإذا حدث كذب، وإذا حدث كذب. فالكذب في الحديث من صفات أهل النفاق، فإذا كذبت وقعت في صفة من صفات المنافقين، والنفاق كذلك من المعاصي والذنوب، وهو قد يكون من صغائر الذنوب، أي ما كان من النفاق العملي، وربما أوصل إلى النفاق الاعتقادي، ربما أوقع الشخص في النفاق الاعتقادي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذه من صفات أهل النفاق، فإذا اجتمعت بالرجل ربما أوقعته في النفاق الاعتقادي الذي يصبح به كافر، يخرج به من دائرة الإسلام، وإن كان أصل هذه الأعمال هي من النفاق العملي التي توقع العبد في الكفر الأصغر. فالكذب يهدي إلى الفجور، تصبح فاجرا بسبب الكذب، لا تبالي، تريد أن تنتصر لقول من الأقوال فتكذب، أو تريد كذلك أن توقع أحدا من الناس في أمر من الأمور، في مصيبة من المصائب، فتكذب، وهكذا تشهد شهادة الزور فتكذب، وهكذا غير ذلك من الفجور والمعاصي. فالكذب يهدي بك إلى الفجور. قال: والفجور يهدي إلى النار. الوقوع في المعاصي والذنوب وفعل الشر يوصل إلى النار ويهدي إلى دخول النار. قال: وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تكذب تحرى الكذب فتكون عند الله جل وعلا من الكذابين، تكون من الكذابين. ومعلوم ما عند الله جل وعلا لأهل الكذب من العقاب والعذاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة في الرؤيا التي قصها أنه أتى على رجل يشرشر شدقه إلى قفاه ومنقره إلى قفاه وأنفه إلى قفاه، ثم إذا صح فعل به مثل ذلك، فقال من هذا؟ قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فيعاقب بهذا العقاب، يعاقب بهذا العقاب بسبب الكذب. فينبغي للمسلم أن يحذر، أن يحذر من هذا الخلق الذميم، وأن يتحلى بالصدق، وأن يصدق ويعلم أن نجاته بالصدق، ولا يفلح إلا بالصدق، لا يفلح إلا بالصدق. وانظروا ما حصل لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرار بن الربيع حين تخلف عن غزوة تبوك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس، فيأتي إليه المخلفون الذين تخلفوا عن الغزوة فيعتذرون إليه، وكان غالب من تخلف في تلك الغزوة هم المنافقون، هم من أهل النفاق. وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه تخلف هو وأصحابه ولم يكن له عذر، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال في نفسه: إني قد أوتيت لسانا وأستطيع أن أخرج منه بعذر. قال: ولكن أخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. قال: فأجمعت صدقه، فصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه لم يكن له عذر حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قم، أما هذا فقد صدق. ثم حصل ما حصل له أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجره هو وصاحبيه 50 ليلة لا سلام ولا كلام. يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام قال: فأسلم عليه لا أدري هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. 50 ليلة هجر من الصحابة ومن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت. بسبب ماذا؟ أنه صدق، بسبب أنه صدق مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأولئك المنافقون حلفوا، حلفوا أنهم لهم أعذار، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بظاهر قولهم، ومع ذلك لما حصل له هذا التمحيص والأمر العظيم جاء بعد ذلك الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله جل وعلا توبتهم من فوق 7 سماوات، وكان في ذلك خيرا لهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يصدق وأن يتحمل ما يحصل له من الصدق، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه ما دام أنه صادق، ما دام أنه صادق مع الله سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا والله تعالى أعلم.